بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء وهذه الدورة المباركة التي جمعتنا بإخوة لنا عرفناهم وأنسنا بهم واطمأننا إليهم، ثم أشكر الإخوة القائمين على تنسيق هذه الدورة وهذه اللقاءات، وأشكر الإخوة الذين حضروا هذه اللقاءات واجتمعنا بهم وجلسنا معهم، ثم نزولا عند إصرار الإخوة على أن أتكلم، وقد تكلم قبلي أخي الدكتور مسعد وفيما ذكره كفاية، ولكن نزولا عند رغبتهم أتكلم بما فتح الله عز وجل به. فأقول، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قضى أي كتب وأوجب وفرض سبحانه وتعالى على عباده عبادته ألا تعبدوا إلا إياه. لا تعبدوا هذا معنى لا إله، إلا إياه هذا معنى إلا الله. فقضى وكتب وأوجب وفرض على عباده أن لا يشركوا به شيئا، وأن يفيدوه جل وعلا بالعبادة ويخصوه بالعبادة. وهذا عليه مدار السعادة، فمن وحد الله جل وعلا في هذه الحياة ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان قد لا يدخلها ابتداء وقد يدخلها ابتداء، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فرأس المال وأهم المهمات وأوجب الواجبات هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة قولا وعملا واعتقادا. تعقد قلبك يا عبد الله على إفراد الله بالعبادة، ألا تعبد إلا إياه، تعتقده ربا لك سبحانه وتعالى ومألوها، لا تتقرب بشيء من العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إلا إليه جل وعلا. تعقد قلبك وتعلن بلسانك وبأعمالك وجوارحك وتشهد شهادة الحق بمعناها، وتأتي بركنيها وتأتي بشروطها، وتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحقق ذلك بأربعة أمور: تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر الأول طاعته فيما أمر، والثاني اجتناب ما عنه نهى وزجر، والثالث تصديقه فيما أخبر، والرابع أن لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يتحقق أو تحقق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادتان متلازمتان يا أخوان. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للطحاوية: توحيدان لا غنى للعبد عنهما، توحيد المرسل وتوحيد الرسول. توحيد المرسل هو الله جل وعلا بالعبادة والإخلاص له، وتوحيد المرسل توحيد الرسول بالمتابعة. ومما أمر الله عز وجل به في هذه الآية، أو قبل ذلك أذكر بعض الفوائد اللطيفة مما يدل على أهمية التوحيد، أن أول أمر في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية رقم 21 من سورة البقرة. وأول نهي في الآية التي تليها نهي عن ضد التوحيد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول فعل في القرآن نعبد، إياك نعبد، هذا كله يدل على أهمية التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم بعد ذلك نأتي على قوله جل وعلا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا هناك فعل مقدر، ولا يمكن أن يكون معناه واعبدوا، لأن العبادة حق الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن قال المفسرون إن هناك فعلا مقدرا يدل عليه المصدر الموجود، وبالوالدين إحسانا، إحسانا مصدر، إذن الفعل وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وقضى ربك أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. والوالدان يشمل كل رجل وأنثى لهم عليك ولادة، الأدنى فالأدنى، أبوك وأمك، ثم أبو أبوك وأمه وأبو أمك وأمها وإن علوا. وبالوالدين إحسانا، وقال إحسانا ولم يخص فعلا أو أمرا دون أمر، وهذا من إعجاز القرآن وبلاغته. فكلمة إحسان تشمل كل ما عرف حسنه في الإسلام وعند أهل الإسلام. فمن الإحسان مثلا اليوم، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، من الإحسان أن تشتري لوالد جوال إذا كان محتاجا إلى ذلك، تشتري له سيارة، تشتري له مكيف، تحمله بالطائرة، هذا كله من الإحسان، لم يكن موجودا وما ذكر شيء بعينه يلتزم به دون غيره، حتى يبقى هذا الباب مفتوحا. كل إحسان يدخل في هذا، وأنت مأمور بالإحسان إلى الوالدين. الوالدان يا عبد الله هما السبب بعد الله في وجودك، هما السبب بعد الله جل وعلا في وجودك، وكم قدموا وفعلوا من أجلك، قدموه ليس رغبة في مكافأتك ومجازاتك، قدموه تدينا وحبا وغريزة، يسهرون لتنام، يتعبون لترتاح، يجوعون لتشبع، يقدمون مصلحتك على مصالحهم، يتركون الدعوات أو المناسبات إذا اقتضى الأمر أن لا تذهب. وقد أوصى الله بالوالدين بالإحسان إليهم ولو كانوا كافرين، قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فقط لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سبحان الله، رجلان أو والدان يجاهدان، مجاهدا معروف المجاهد بذل الجهد، يعني يبذلون شيئا كبيرا لسد ابنه عن الحق ولأجل أن يكون من المشركين، ومع فقال في ذلك فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. فكيف بك يا عبد الله من والدين مسلمين، مسلمين يعبدون الله ويخافون الله ويرجونه ويخشون عقابه، الشيبة للمسلم. لا بد أن نعتني، لأنه للأسف فينا، بل حتى من بعض طلاب العلم أو من يريد يكون من طلاب العلم، تجد عنده نوع غلظة وجفاء في حق الوالدين، يقدم أمر صديقه أو صاحبه أو مشواره على طلب الوالد وجعله ثانيا. سبحان الله، الإيمان ما هو بالتمني، طلب العلم هي دعوة، الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. إذا كان ما تبار بوالديك بل عاق تسيء التعامل، أن تضحك على نفسك في طلبك العلم أو تقول لك من طلاب العلم. أين علمك؟ أين ما علمت وعرفت من النصوص التي تحثك على الإحسان إليهما وعلى برهما، وإلا أقمت الحجة على نفسك من غير أن تعمل. جاءت الشريعة بأنك لا تمشي أمام الوالد، ما تمشي بين يديه من تقديري، تمشي وراءه. أمرك بالمجاهدة، أمر الرجل الذي جاءه يسأله عن الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة الإسلام، قال أحين والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، المجاهدة بذل الجهد. هل جاهدت في والديك وإلا لا؟ الناس يقول إن شاء الله، إن شاء الله سنبر بهم، ولا يدري المسكين أن الوالدين غير باقيين. من يقول لك أنهم سيبقون إلى أن تتفرغ وتتزوج وتجد الوظيفة وتبني الفلة وتريح أمورك تفرغ لهم؟ هذا باب عندك الآن فتحه الله لك، وما يدريك أن يبقى هذا الباب، قد أن تودعه تدفنه في المقبرة. وش ينفعك تحسر؟ يا ليتني يا ليتني. أنت الآن، أنا أوجه الكلام لكل واحد والده أحدهما موجود عنده، اغتنم هذه الفرصة، فقد فاتت على غيرك من الناس. من يتمنى هذه النعمة الآن فرطت من يده، مضى بهم الأجل، انتقلوا للآخرة، وأنت لا تزال تنعم بهذه النعمة، تنعم بنعمة الوالدين يا عبد الله، الزمهما. والله سيأتي عليك يوم إن طال بك العمر وسبقاك إلى الآخرة تتندم، ليتني ليتني. ماذا تنتظر؟ صغارا أو كبارا، طلاب علم أو غيرهم، يجب أن نعتني بهذا الباب ونلزمه ونغتنم الفرصة ونغتبط بها قبل أن نندم عليها. وإن كان ولله الحمد حتى من قد مات والده أو والده باب البر باقي. اجعل على لسانك ومن دعواتك: اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اجعل هذا من الدعاء اليومي الذي تقوله. سبحان الله، كم ينتفع الإنسان من الصادقين. زارنا بعض الإخوة من المحبين، محب لأهل العلم المتقدم في السن، حضر لي درسا في الفوارة، فدعوته للقهوة بعد الدرس. فلما جلسنا في المجلس أنا وأخواني يمكن 4 أو 5، قال كلمة أثرت بي تأثيرا بليغا. قال: يا حظ أبوكم بدعائكم كانكم تدعون له، أشهد أن والديكم حظوظين كانكم تدعون لهم. الله يا أخواننا موعظة ذرفت عيناي. هذا الرجل يفكر بهذا الأمر، أنا ما فكرت فيه. فكم يسعد أبوك بدعائك، كما ثبت في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لتكون لا يبلغ المنزل في الجنة فيقول: يا ربي بما بلغت هذا؟ يعلم أن عمله ما يوصله إلى هذا، فيقول قال له: باستغفار ولدك لك من بعدك. صححه الشيخ الألباني رحمه الله. هجر يا أخي من دعائك: اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تفوت ولا يوم تفوت، لازم يكون والديك تدعو لهم لا تتركهم. والجزاء من جنس العمل، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وكذلك من قد مات والده أيضا غير الدعاء، صلة أهلي ود أبيك. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذهب إلى مكة إما للعمرة أو للحج لا يحضرني الآن، لكنه كان مسافرا ومعه أصحاب له، وكان معه بعير ومعه حمار يتروح عليه، يعني إذا تعب من سير البعير ركب على الحمار. فنزلوا في الطريق فجاء إليهم رجل أعرابي، فحرفه ابن عمر وهش له وبش له وأعطاه عمامة ثم أعطاه الحمار. فلما ذهب قال له أصحابه يرحمك الله، الأعراب يكفيهم الشيء القليل، ما أعطيتها يعني العمامة تكفي. فقال إن أباه كان ودا لعمر، أبوه وأبوه أبوه كان صاحبا لأبي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، صلة الرجل أهل ود أبيه. انظر ابن عمر يكرم ابن صاحب أبيه، يعطيه حمار ويعطيه عمامة. أنت الآن أنت بريت بأبائك، بروح نفسك بريت فيه، بريت بأصحابه، بعد توليه تزورهم، تزور صاحب الوالد، جار الوالد، رفيج الوالد، هذا من البر، تزور وتسلم عليه لله وفي الله. ثم تأمل في الآية التي يعني بدأنا بها، يقول الله جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. خص الكبر لأنها حالة تستدعي وتقتضي العناية بهما بتقدم سنه وحاجته إلى غيره، وإن كان الوالد ولو كان ما بينك وبينه إلا 11 سنة كما قالوا في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، بينه وبين أبيه 12 سنة، تزوج عمرو بن العاص عمر رضي الله عنه عمره 11 سنة، وولد له عبد الله عمره 12 سنة. لو كان ما بينك وبينه فرق إلا سنوات معدودة، ما هو بحاجة لك، ما بلغ الكبر، يجب أن تبر به. لكن خص هذه الحالة تأكيدا لأنها حالة هو أحوج ما يكون، أحوج من غيره. طيب أوصانا بماذا؟ فلا تقل لهما أف. كلمة تضجر لواحد، ألزمك بأمر وفعل أمر أنت ما تريده، تقول أوف. يحرم عليك أن تقول لأبيك أوف ولو فعل بك ما فعل أبوك أو أمك، يحرم عليك التأفف. طيب قد لا يتأفف بعض الناس، ولا تنهرهما، لا تنهر بالكلام، يا والد قم، الله يهديك يا والد، الله يهديك، ترك عنك الأمور هذه. النهر رفع الصوت والزجر. فقد لا ينهر بعض الناس، ولا تنهر وقل لهما قولا كريما. بعض الناس لا يتأفف ولا ينهر، لكن ما يقول قول كريم، قول سيء، يقول يا شيبة يا شيبة، يكسر صوته، ما في نهر، يا عود يا لبشة يا بلشة، كلام خبيث. انظروا كيف أحكم الله عز وجل شأن الوالدين، وقل لهما قولا كريما. تأمل في إبراهيم الخليل يقول لأبيه الكافر يا أبتي يا أبتي، يتلطف معه. فعليكم يا أخوان بر بالوالدين. ونحن إذا كنا نقرأ النصوص ونقرأ الكتاب والسنة ونطلب العلم ونجالس طلاب العلم ونحن ما نطبق علمنا على حياتنا، هذا والله خطر علينا. فأوصي نفسي وأخواني بحرص على بر الوالدين، وهذا والله مدعاه إلى قبول وإلى يعني إعجاب المسلمين بطالب العلم الذي يبر بوالديه، يقول هذا منهجه العظيم، هذا من طريقته منهجه، شوف بر الوالدين. لكن إذا جاءك والله ما شاء الله هو ملتزم بالظاهر لكن سيء الخلق مع والده مع عياله مع زوجته، العلم عن العمل، ما بد من العمل. فأحث نفسي وأخواني وإن كنت من أضعفكم في هذا الباب، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كما أحث أخواني أيضا بالدعاء، إكثار من الدعاء الوالدين، ولا تنساهم من الصدقة. لو أنك كل ما تصدقت شفت مسكين قدام باب المسجد لو تعطيه فلس واحد، وش المانع أنك تنوي فلس لأبوك وفلس لأمك، ولا تطلع 10 دنانير لو تخلي واحد لأبوك واحد لأمك والباقي لك، ما في إشكال. لكن لا، خلهم أشركهم معك يوميا، تدعو لهم أجر يجري وهم تحت التراب، وأيضا يجري لهم من الصدقات. لا تحقرن من معروف شيء، وأبشر فإنك تتعامل مع الجواد الكريم، سيشكر لك ويضاعف لك الأجر ويعطيك ويعطي والديك سبحانه وتعالى. أيضا الزوجات يا أخوان، الناس إذا دخل البيت قامت قيامة أهل البيت كأن على رؤوسهم الطير، أو صار يحاسب عن كل شيء، لا يزعل أبوك فكونا، لا يصير أين أنت من قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يقوم بخدمة أهله صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه أبو بكر الصديق يوما كما في البخاري يوم عيد، وإذا هو مضطجع ومولي وجهه إلى الجدار، وإذا بجاريتين تغنيان عند عائشة، لو بيغنن جاريتين بناتك على راسك وش تبي تسوي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو واضح الغنى معروف امره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عائشه تذوب لخاطرها وصبر على الامر ولا وجهه الى الجدار. فلما دخل ابو بكر قال ابي مزمره الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهرهما. انظر هذا الخلق العظيم، هتسوي كذا مع اهلك؟ لا يا اخوان، لا تكون يا اخي، لا تكون سيء الملكه سيء الخلق، خلي اهلك يفرحون بجيتك يستانسون، يجي الحمد لله ان شاء الله يجي والدنا الحين حقا، ما هي مجاملات. لكن اذا انك جيت وولعت فيهم وبهذلت فيهم، الناس عند احساس، عندهم احساس، عندهم شعور. انا اخشى ان يكره ابنائك او زوجك يكرهون الالتزام والدين بسبب تصرفك هذا. طبعا مشكله شديد، لو ان ابونا ما هو مطور ما سوى بنات كذا. ومن الناس من يصد عن الدين بفعله، نسأل الله العافيه، بدلا يدعو اليه بقوله وفعله تجد انه قد يسيء الى الالتزام والاستقامه. تامل يا اخي في سوره عباد الرحمن في اخر سوره الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا المتقين اماما. أول دعاءهم ربنا هب لنا من أزواجنا، بدأوا بالزوجات قبل العيال قبل الذرية. هذا الناس يستنكف في نفس الشيء، المرح أدعي للمرح، إيه هذه صلاة عباد الرحمن، ما تريد أن تكون منهم؟ ربنا هب لنا من أزواجنا، وسبحان الله صلاح الزوجات يعينك على صلاح الأبناء، لكن لو صلاح الأبناء والزوجة ما هي بصالحة هم يتعبون وتتعب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ادعو لزوجك، ادعو لولدك، وإياك أن تدعو عليهم. من الناس من يشقى بدعوة خرجت منه ولا يدري، تجد تقول بشؤون قال أبنى هالولد هذا ما جاب لنا المشاكل كلها، لعل السبب أنت أيها البائس، لعلك قلت يوما الله لا يوفق، زعلك يمكن عند شيء من أمور الدنيا، ولا يمكن حتى لو متأخر على الصلاة ما صلى، لكن لا تدعو عليه، لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافق من الله ساعة استجابة. إذا غضبت فاسكت، إذا ما ادعي له بالصلاح أقل ما هو اسكت، لا تدعو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنه الوالد على ولده، لا تدعو عليه، اتق الله، قال الله لا يوفقك، قال الله وجبت فتعب، لم يوفق الولد فأشقى والده، ولعله بسبب دعوتك التي صدرت منك. ادعو له ولا تدعو عليه، إذا بلغ بك الغضب مبلغا فاسكت، لا لك ولا عليك، لا تدعو له ولا عليه كلا تشقى. أكتفي بهذا القدر والحديث ذو الشجون، ولكن لعل فيما ذكر كفاية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأوانه وأنصاره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم ومبارك وأنا مع عبده ورسوله نبينا محمد.
الله الشيخ أعلى مقدم هذه الكلمة، ونسأل الله عز وجل وصفاته العلى أن يبارك في جهود الشيخين ويجزيهما خيرا على قبولهما لدعوتي وأمهما في هذا المكان. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.